إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، نتناول في هذا المجلس أحكام ما بعد رمضان، فنسأل الله أن يوفقنا لتذاكر العلم النافع ومن ثم القيام بالعمل الصالح، وفي كل ذلك من حضورنا هذا المجلس نتذاكر ونتدارس العلم والفقه في الدين إلى أن نعمل، أن يلهمنا ويوفقنا الإخلاص، إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يوم فهم سنان فهمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. عباد الله، تحسون كما أحس أنا تخييم فتور على كثير من الناس بعد رمضان، وحينئذ لابد للعبد أن يجاهد نفسه لإزالة هذا الفتور في العبادة. يعني كأن قيام الليل ما يكون في رمضان، بعد رمضان ما يقوم الليل، ينام للفجر. كذلك الصوم صعب. أسأل البعض يقول إلى الآن ما بدأت أصوم 6 شهور، حاس بصعوبة في الصوم، حاس بصعوبة في قراءة القرآن. فلما هذا؟ لا شك ولا ريب أن نؤمن بما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة، حرص ونشاط. كل إنسان نشاط، مثل في رمضان أحيانا يحصل هذا، ولكل شرة فترة، ضعف وهم فتور. لكن احرص يا عبد الله إذا أحسست الآن بعد رمضان بالفترة عن النشاط اللي كنت فيه في رمضان، لا أقل من تمسك بالواجب، لا تنام عن صلاة الفجر حتطلع الشمس، لا ترفع بصرك إلا امرأة أجنبية لا تحل لك، التزم حدود الله. كمن طلق زوجته لا يجوز تردها من البيت، يجب تبقى حتى تحتاج 3 حيض، لا تخرجن بيوتهن ولا يخرجن حتى يتم فاحشة مبينة. التزم حدود الله، وإن كان يحس أنه عنده فترة وضعف وهن بعد رمضان، لكن الرسول أوصى عند الفترة أنه إيش يحرص على إيش؟ الواجبات، ويترك المحرمات. ولا الوهن في المستحبات يحصل فترة، لكن لا تتعدى ليش هذه الفترة للواجبات فتهمل، تهمل بر الوالدين، تظلم الزوجة ولا تظلم الولد أو تظلم الجار. هذا النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن تستوعب هذا الحديث وتعمل به، عاد انظر ما السبب في تلك الفترة، وحاول أن تأتي بنشاط لما تستطيعه من المستحبات والعبادات. فبعد رمضان ذكر الله عباده ب أن الاستمرار العمل الصالح مطلب، بل أفاضل الأعمال الصالحة يستمر عليها بعد رمضان، حيث سبحانه جعل لك في اليوم الثاني صيام 6 من شوال. يعني ذكرنا أن عيد الفطر يوم واحد ليس 3 أيام، هذه بدعة معاصرة عرفية. يقول عيد الفطر 3 أيام، اليوم الثاني بالإجماع يجوز تصوم 6 من شوال. شوف ربنا كيف حكمته، لكي تستمر في العمل الصالح أتى لك بعمل يرفع معدل إيمانك فوق الصيام. شوف شحنة ضخها في قلبك سبحانه إذا عملت بها تستمر، حيث أنه قد خرج النسائي في سننه من حديث أنس قال يا حديث أبو أمامة عفوا قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، كل عمل نادم له إلا الصيام فإنه لي ونجزي به، فيضاعف الله الحسنات للصائم إذا أخلص في صومه وانضبط ضبط جوارح ولسانه عن الفحش والكلام على الله بغير علم والغيبة في صيام 6 من شوال مثلا بعد رمضان، يجعل له من مضاعفة الحسنات ما لا يجعله بغير من العبادات، إنه لي وأنا أجزي به طعامه وشرابه وشهوته. فانظر كيف بعد أول يوم من رمضان ترك لك يوم واحد لغروب الشمس، استعمل جواريك بناتك الصغار الضرب بالدب وتلعب في المسابح وإلى آخره، ليبين لك أن له ما ينبغي يكون نسبته إلى العبادة كثيرة تقسي القلب إلى غروب الشمس، مع جوازه بعد ذلك دون إكثار لا شك. أصحابك ينتظرون البطيخ يمزحون، لكن بغيره محرم. ثم اليوم الثاني إذا استبقت الخيرات تبدأ بالصوم، ليعلمك الله مواصلة إيش العمل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قنوت العبادة إدمان العبادة بعد رمضان. في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب، وعجبا سبحان الله كيف فات الإمام مالك هذا الحديث، فكان ينكر صيام 6 من شوال، يقول لا تصومونه يعني لا إله إلا الله. من صام رمضان ثم أتبع، لأنه ما بلغ الحديث، ما بلغ الحديث وخاف ما قيل أنه يوجبون الناس على أنفسهم كرمضان. مهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر 6 من شوال. يجوز يصوم آخر 6 أيام من شوال؟ نعم يجوز، لكن أفضل مبادرة بالخير، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. حينئذ علينا أن نبادر بصيام 6 من شوال، وأن نتقن فيها العمل في الصوم من ضبط اللسان والجوارح والأركان حتى يكتب لنا صيام الدهر. فإن اليوم بكم؟ بشهر. فإذا صام 6 أيام بكم شهر؟ ها؟ بشهرين. ليش؟ الحسنة بعشرة مثالها، فإذا صام 6 ضربها في 10 60. طب رمضان شهر كم؟ 300، صار 360 يوم كما أخبر النبي بذلك، فصل في حديث صلى الله عليه وسلم. ففصل النبي لما صلى الله عليه وسلم وأنه اليوم يعني الحسنة بعشرة مثالها، فبين كيف صارت 6 من شوال تعدل صيام الدهر كله. نشوف ناس صوموا ست من شوال لكن مستريحين، يقول خلاص راح زمن الشدة ورمضان وفرض، ويستروح كذا في ست من شوال، يبدأ يتكلم في صومه في العمل، يكون في العمل صائم ست من شوال ويمزح مع أصحابه ويذكر العورات ربما ويمزح ويسخر بالآخرين، يقول أنت صائم اليوم، يقول ست من شوال، ست من شوال مستحب. لا، ينبغي أن تهتم بصيام الست من شوال كما تهتم بصوم رمضان من جهة معنى الصوم وضبط الجوارح واللسان عن الخوض في المعاصي والأثام كالغيبة والنميمة وكفر النعم وغير ذلك. نعم، فحينئذ لا تنسوا. تأتي المسألة الثانية، مستحبات الصوم في شوال وغيره. لا تنسوا اليوم أنتم صائمين شوال، مباحث: الأولى مستحبات الصوم، تسحروا فإن في السحور بركة، فلا تقول هذاك رمضان لا في سحور، ويقوم على الفجر ولا يتسحر، ولا حتى كما قال الصحابة تسحر بعض الصحابة يقولوا على جرعة ماء يتسحر. ماذا؟ إذا لا يستخف بالست من شوال ويقول لي قال ابن تيمية العبادة لو كانت مستحبة تأتي بها على وجهها أو يتركها، لا تلاعب العبادة واعطيها حقها. المهم، من مستحباتها تأخير السحور، مستحبات الصوم في شوال وغيره، أخر السحور، تسحر على تمر، نعم سحور المؤمن التمر أفضل يعني، أخر السحور، عجل الفطور، أدعو عند الصوم، عند يقول كان ابن عمر يدعو عند فطره، وفي الحديث في إسناد ضعف للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وافطر على رطبات وتسحر بتمرات، لأن النبي قال نعم سحور المؤمن التمر كما في صحيح مسلم في داود، وكان يفطر على رطبات، الرطب أيبس من التمر تعرفون، فيفطر على رطبات ويتسحر بالتمرات، وحينئذ يحفظ لسانه من اللغو، لحو الكلام وضرب اللسان، وحينئذ يبشر في آخر يوم يصوم الست وتكتب له صيام السنة. قال الحنابلة والشافعية على أنه فرض، يحاسبك الله صوم الدهر على أنك صمت الدهر كرمضان فرض، والفرض أعظم من الأجر، يعطيك من الأجر كما لو صمت الدهر كله فرضا، نعمة عظيمة. فإذا أفطرت آخر يوم من ست من شوال أظنك تحس براحة نفسك عظيمة، إذا دخلت سجل حسناتك وقلبك أثر الإيمان، شكر الرحمن لك. فتجد آخر يوم أفطرت فيه من الست من شوال وتكون قد أضبطت صومك رمضان، طبعا الحال أن حتى رمضان بعضهم يكون عنده خلل فيه، فحينئذ يجبر شوال إن شاء الله ما حصل له من شيء من خلل في رمضان، فيحس آخر يوم صام فيه شوال بشيء يمكن نوعا ما يشبه العيد، لأنه دخل في حصيلة حسناته، نعم شكرا لرب العبيد بأن جعل له هذه التحفة العظيمة، فعامله الله كما لو صام 12 شهر، يا لها من فرصة عظيمة، يا له من ثواب عظيم يغفل عنه الغافلون، فنسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء، وأن يقبل بقلوبنا على صيام ست من شوال على معنى يحبه ويرضاه. الصوم مقرون بالقيام وقراءة القرآن، فحينئذ لا تنسى مع هذا الصيام أن تقوم الليل، فهو يعينك على القيام، وليس هنا قيام من شوال خاص، لكن من صام ينبغي أن يدله الصيام على القيام، فهو شعار الصالحين، فيتسحر ويقوم الليل ولو بركعة واحدة تكفيه المهم لا ينام من غير وتر. فكان الإمام أحمد يوتر ثم ينام، كان أبو بكر الصديق يوتر ثم ينام، كان أبو هريرة يوتر ثم ينام. فلا تترك الوتر، لا تترك الوتر، لا تترك الوتر، حافظ عليه بعد رمضان. وحينئذ تأتي المسألة الثالثة، هل يجوز للشخص أن يبدأ بالصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان؟ قولان. فمنهم من قال يجوز أن يبدأ الشخص بالصيام ست من شوال ثم يقضي رمضان بعد ذلك. وأكثر ما رأيت من قوة استدلال عند هؤلاء الطائفة من أهل العلم أنهم قالوا أن عائشة كانت رضي الله تعالى عنها يكون عليها تقول القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، قالوا مو معقول يعني، ويبعد أن عائشة ما صامت ست من شوال. وهذا الدليل أو الاستدلال فيه نظر. ليش؟ لأنه لا دليل عندنا أن عائشة صامت ذاك الوقت ست من شوال، وعندنا محكم ومتشابه. المحكم ما هو؟ يقول شيخنا ابن باز يعني هذا عنده والله أعلم أنه دليل واضح، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فصام رمضان بقضائه، ولما روى البيهقي من حديث أبي هريرة أن رجل قال يا أبا هريرة حضرتني هذه العشر من ذي الحجة أبدأ فأصوم العشر أم أقضي ما علي من رمضان؟ فقال له أبو هريرة اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت. فدل على أن القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب عبدي إلي عن الله وما تقرب عبدي إليه مثل إلي مثل ما افترضته عليه. وأبعد الأقوال من هذا القول أنك يجوز تدمج ست من شوال مع قضاء رمضان، هذا عجيب القول، إذ أن الاشتراك في العبادات لها قانون أن يتحقق مقصود الشارع ولا يكون كل عبادة مقصودة لذاتها. مثلا هل يجوز أن تجمع راتبة الظهر راتبة الظهر نعم القبلية مع راتبة الظهر البعدية في ركعتين؟ ها؟ لا صحيح. ليش؟ لأن كل عبادة مقصودة ذاتها، ركعتين مقصودة قبلية قبل صلاة الظهر، ركعتين بعدية، فكيف تسوي اثنين في واحد؟ أنا ما يمكن كما يقال يعني تسهيلا لكم. هل يمكن أن تجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ لا، لأن صيام الست بعد رمضان، فإذا جمعتهم في نية واحدة أتيت بعبادتين كل واحدة مقصودة لذاتها، فلا يمكن أن تجمع بينها. لكن يمكن أن تصوم تصلي ركعتي الفجر بنية ركعتي الفجر وتحية المسجد؟ نعم، لأن مقصود تحية المسجد كما قال ابن حجر في الفتح الباري أنك تشغل بقعة في المسجد بركعتين قبل أن تجلس، وقد فعلت بسنة الفجر، وهنا اشترك. طواف الإفاضة تجعله آخر المناسك فيدخل تحته الوداع لأنه تم مقصود الشارع. أما إذا كان كل عبادة مقصودة لذاتها فلا يمكن تجمع بينها كما تقدم. فهذا قول غريب جدا، يقول لو شفت واحد يفتي في الجرائد ذاك اليوم يقول ويجوز إن شاء الله أنك تصوم رمضان قضاء وتنوي معه مع القضاء ست من شوال. لا إله إلا الله، كيف يعني؟ هذا لا يمكن. فهنا لابد أن تستغرق الوقت في رمضان كله حتى يقال صمت رمضان، ثم تتبعه ست من شوال، لأن كل عبادة مقصودة لذاتها هنا، فلا يجوز الجمع والاشتراك في ذلك. نعم. طيب، تأتي المسألة حينئذ أو في نفس المسألة، نقول حكم ضم صيام ست من شوال مع الاثنين والخميس الثلاثة البيض لا بأس، كما كان الشعبي أو الزهري أو غيرهم يقول صم ثلاثة أيام قبل البيض ثم البيض بعد ذلك، فيجوز أن تصوم يوم البيض مع ست من شوال، يجوز أن تصوم اثنين وخميس مع ست من شوال، هذا يجوز، لأن يمكن اشتراك في العبادة هنا، يمكن الاشتراك في العبادة هنا، لكن متى؟ إذا أتممت ما عليك من قضاء رمضان، إذا أتممت ما عليك من قضاء رمضان. طيب، قول غريب نفرد له مسألة لكاملها. قد قاله بعض الفضلاء من أهل العلم، أظنه أن صيام ست من شوال لابد أن تنوي لكل يوم من الليل مستثنى من النوافل اللي يجتمع فيها ليكون يوم كامل، فإذا نويت أثناء النهار ما صمت ست من شوال. هذا القول لم أجد له سلف، فسلفنا كانوا في النافلة يختلفون على قولين، ما هما؟ النافلة إما يكون كالأحناف أو غيرهم من الليل، الثاني يجوز النافلة من النهار. أما تقسيم النوافل إلى قسمين، قسم من الليل وقسم في النهار، لم أجد قول ثالث في هذه المسألة. قال الإمام أحمد إذا اختلف السلف على قولين كما في مسائل صالح رحمة الله عليه، إذا اختلف السلف على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث المسألة. فالسلف اختلف، قالوا بعضهم لا تصوم ست من النوافل إلا بنية من الليل، بعضهم قالوا من النهار يجزئ، لكن ما قال بعضهم نقسم قسمين، فمنه الليل تنوي لابد ومنه بالنهار. ثم نقول لهذا الفاضل الشيخ الفاضل قال بهذا القول، ذاك اليوم لما النبي كان يدخل على نسائه هو ما أكل شيء، عندكم شيء؟ فتقول المرأة منهن رضي الله عنهن ما عندنا رسول الله شيء، قال إني إذن صائم. هل كان النبي يعتقد أنه لما حرك الصيام والنية له في أثناء النهار إن اسمه صائم ذاك اليوم ولا؟ بلى. فإذا حتى لو أنك صمت في أثناء النهار تحسب أنك صمت كل النهار، منحة من الله يعني، فكيف يقال صيام ست من شوال يكون من الليل حتى يكون لك كامل اليوم؟ وفي أي يوم مطلق ولا مقيد يصير لك كامل اليوم في باب النوافل، ما يحتاج من الليل حتى تصير لك كامل اليوم. فهذا يعني سبحان الله، العالم إذا قال به رجل عالم كبير، لكن ربنا ليش يجعل في قول بعض العلماء أشياء ظاهرة الرجحان حكمة ورحمة منه حتى لا نغلو في العلماء، لا نتعلق بهم، ونعلم أن كل عالم يفوته ما يفوته، إذا ليس هو بإله يعبد من دون الله، العلم عند الله وحده مهما كان عالم يفوته. كما قال الشافعي رحمه الله ما من عالم إلا تعزب عنه سنة. وإنما يعرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض. نعم، إذن هذا القول مرجوح، والراجح في ست من شوال أنك لو نويت قبل المغرب بساعة واحدة ست من شوال صح، بشرط إيش؟ أنك تكون قبل ما أكل. واحد جاني أمس مثلا قال ناوي والله الأربعاء أبدأ الصوم، وجاء الأربعاء وافطرت ناوي من أسبوع إني بصوم الأربعاء شوال، أبدأ صيام سبعة من نسي الأربعاء، أربعاء خميس جمعة إلى آخره، ومع الأيام نسيت وإلى آخره، افطرت يوم الربوع مع زملائي في العمل. قام واحد جاب سيرة الفطور في ست من شوال، وأنه يعني سمعت الشيخ يقول الأفضل تبكير بها وكذا، قال فانتبه فلفظت ما ينفعه ينفعه ناوية من أسبوع إيه، لأنه أكل خلاص، لو ما أكل ينفعه لكنه أكل. طيب أي نعم، فحينئذ لا بد أن يعلم هذا. المسألة الخامسة فيما يتعلق بسنن شوال. من سنن شوال عقد النكاح فيه، فكانت عائشة تحب من أهلها أو من يسألها أو من ترشده أن يعقد نكاحه في شوال، لأنه هي تزوجت في شوال. فمن كان عنده زوجة نعم أو يريد زوج زوجة ثانية مثلا فوق زوجته اللي تعبته نعم ورته المر والأمرين، فيعقد فين؟ في شوال. يعقد في شوال لا بأس، عقد النكاح أفضل، في بركة يكون سبحان الله، فرح. النبي عقد في شوال، في السنة عقد النكاح في شوال. نعم، كان من النساء يقول لا تعذروا لهذا الشيخ دروس شوال. المهم أنه جائز عقد النكاح في شوال، بل يستحب عقد النكاح في شوال. طيب، ومن سنن شوال أنه شهر حج، فيجوز الشخص الآن يقول لبيك حجة، نستأنس أن نسمع الحج كما كنا نستأنس أن نسمع رمضان، عاد الحج يكفر الكبائر، رمضان يكفر الصغائر، في فضل الحج على الصوم، أن الحج يكفر الكبائر ورمضان يكفر الصغائر. ما الدليل على التفريق بينهما؟ ما الدليل على أن رمضان يكفر صغائر الذنوب والحج يكفر كبائر الذنوب؟ ما الدليل؟ ما الذي فرق؟ الحديث، حديث رمضان مش قال فيه من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ كيف عرف أنه الصغائر؟ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والفريضة من الصلاة أفضل من جنس الصلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة ولن يتقرب لي أحد يعني مثل ما افترضته عليه. ومع ذلك يصلي الشخص فريضة حتى لو كانت العصر يتقنها وخشوعها وطهارتها وركوعها تكفر له كل شيء للصغائر، فكيف الصوم؟ من باب أولى، كما روى مسلم في صحيحه ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لهم لم تخشى كبيرة. فعرفنا أن المقصود غفر لهم تقدم من ذنب من صيام رمضان ونحو قيام أيام وليلة القدر الصغائر. الكبائر تحتاج توبة خاصة كالزنا، شرب الخمر توبة خاصة، الحج، الحج النص اللي كنت أكرره رجعت أنا عنه لكن ضفرت به نص آخر يوافق ما ذهب إليه شيخنا بن باز أن الحج يكفر الكبائر ولو من غير توبة خاصة. قلت يا الله كبائر صلاة أمة، قلت يا الله كبائر صلاة الفريضة ما تكفر كبائر، نافلة أو كما جاء بالحديث النافلة تكفر كبائر. فقلت لا، النص هذا فيه نظر للصرف بهذا الحديث، لكن وجدت حديث آخر يدل أن الحج يكفر كبائر فعلا، وهو الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال من حديث عمرو بن العاص جاء يبايع النبي يمد يده، النبي مد يده ليبايعه، ففجأ النبي عبد الله عمرو بن العاص بشيء يعني استغرب النبي فعلا يمد يده. النبي كان يعني رؤوف الأمة يحب له الخير، ففجأ النبي نقبض يده، النبي يخاف على الأمة قال ما لك ليش قبض يدك، ود النبي بايع يعني. فقال اشترط يا رسول الله، قال ما اشترط يا عمر، قال أن يغفر الله ما تقدم من ذنبه. فقال لم تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فبالاتفاق أن الرجل إذا أسلم الله يجعله جائزة شكور، الله يشكر له الله أن يكفر كل شيء سواه بالإسلام، كل شيء سواه، عقوق والدين، قتل أولاده، كل شيء سواه في الجاهلية يخبره الله بالإسلام. حتى كان تذكر بعض الصحابة كان يقول وددت من ذاك الذنب للنبي غضب لما علينا لما سوينا كذا كذا أني كنت أسلمت من الآن، لأنه يعرف الإسلام يكفر كل شيء. عطف الإسلام، عطف الحج بيت الحرام طبعا بشرط لا يرفث نفسه، على إيش؟ على الإسلام. فقال والحج يهدي ما قبل. هذا هو الحديث الذي يدل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر وبعده شيخنا ابن باز أن الحج يكفر الكبائر وله فضل على صوم رمضان. فالحج بدأ من الآن، من واحد شوال أشهر الحج، فكان يجوز للإنسان غربت عليه شمس آخر رمضان فقال لبيك حجة وراح مكة يقعد فيها لين شهرين يوم التروية كالقارن المفرد. فالحج فشوال من أشهر الحج. ما الدليل على أن شوال من أشهر الحج يا وسيم؟ تستحضر ولا أذكرك؟ أذكرك، ها أذكره، مو دليل، هذا دليل جملي، يقصد دليل تفصيلي. حديث ما في حديث، ما في حديث، ما في حديث. ما حد يستحضر أن شوال من أشهر الحج؟ ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عمر، قال ابن عمر أشهر الحج شوال القعدة عشر من الحج. وهذا يرجح على قول هذا العالم الفاضل اللي أيضا قال أشهر الحج الحج كله، بمعنى يؤدي مناسك الحج فيها لفتته يعني كالإفاضة. هذا قول مرجوح والصحيح ما ذهب إليه ابن عمر الصحابي الجليل. فشوال من أشهر الحج، فمن حج فمن قال لا لبيك حج صح. طيب من اعتمر عمرة التمتع في رمضان وشبكها يعني مع الحج في ثمان في ثمان من ذي الحجة تصلح؟ ها؟ أعيد، سوى عمرة التمتع لكن في رمضان وقعد في مكة وفي نفس السنة، يعني هو في مكة حج يوم ثمانية راح إلى منى، يسمى متمتع؟ صحيح لا، لأنه لابد أن يجعل عمرته في أشهر الحج شوال، يعني تغرب الشمس ليلة العيد يقول لبيك عمرة يصير متمتع، لكن لو سواه في رمضان ليس شيء إلا أجر إيش؟ عمره. بعض الناس زي كذا يجون لمفتي والمفتي يكون مشغول ومفتي خطأ، يعني تعرف الزحام على المفتي. يا شيخ أنا اعتمرت الحمد لله في مكة، جيت من مصر وقعدت في مكة واعتمرت ورايح يوم 8 إلى منى. يقول له أنت متمتع مع الزحام الشيخ، يعني يفوت وإن يسأله متى سويت عمرة تمتعك؟ المفروض كذا يسأل الشيخ الفاضل، لكن ما الزحمة؟ يقول سويتها في رمضان. يقول لا مفرد أنت، لابد تكون أوقعتها وين؟ في أشهر حج وشوال. هكذا المفتي ينبغي يقول له متى سويتها. طيب، وفي ناس ما ودي أقول منهم، وش يسوون؟ يروحون مكة، نعم، ويقيمون بها من الآن، يقول عشان تصاريح الحج. طيب، إذا قلنا صح حجه، حجه صح، لكن يبقى مشكلة الإثم في مخالفة للأمر. طيب، وحينئذ تأتي المسألة السادسة من أعمال شوال، وهي المسارعة في قضاء رمضان في شوال، فهو أول شهر بعد رمضان، فقضاؤك لرمضان الآن في شوال لكنت مسافر أفضل، لأن فيه مسارعة بإيش؟ خير، ولأن فيه قنطرة ودرجة تنقلك للصيام ست من شوال فتنال أجر السنة كلها. فلو أمهلت وأمهلت كما يفعل البعض، يعني عنده غريزة قوية في المعدة، يا الله على الفطر، فحينئذ يمهل لين يبقى له 7 أيام، يجي يوازنها يقول علي قضاء 4 أيام وخمس أيام، يقول خلاص فادني، لأنه قاعد يمهل من الآن يبدأ أقضي. أيها الأخت، عليك أيام من رمضان اقضيها الآن، عاد تصوم 6 من شوال. إلا المرضع، المرضع والحبلة فيجوز لها إيش أن تصوم 6 من شوال، لأن المرضع والحبلة عليها إطعام. فيجوز تصوم 6 من شوال إذا كان منعها من رمضان الحبل والرضاع. كما في ما روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع الشطر، إيش شطر؟ الصلاة عن المسافر، وضع الصوم عن الحبلة والمرضع، وضع كله. ومن عباس بن عمر كان يفتيان الحبل والمرضع، قال أنتما عليكم يعني إطعام ولا قضاء عليكم، كما قال ابن عباس لمرأة حبلة أظن، قال أنت من الذين يطوقون أو فافطري أو إطعمي ولا قضاء يعني عليك. فلتخرج عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مدين، أرجو أن يجزيها، أو نجمع لها هل بنقال اللي يحقون الزبائن، تقول بكرة الفجر في فطور هنا 10 دقائق تعال افطروا. المهم تجمع لها 60 واحد 30 شخص وتفطر وتفطره أو تغديه غداء أو عشاء، كما كان أنس يفعل، يجمعهم إذا انتهى رمضان في شوال أظن، يجمعهم 30 مسكين ويفت لهم الخبز وإيش الخبز واللحم ويأكلهم، وهذا أفضل من تعطيهم مد بر. وش سوي فيه المسكين؟ مسكين في بيته يمكن أنبوبة غاز ما قادر يجيبها، جيب له شيء مطبوخ أحسن. نعم، يقعد مسكين يطالع في حبة دخل حبة الشعير في الأخير يطفش ويرمي الحمام، ما يسوي به، ها؟ كل شيء مطبوخ، لا تبخل عليه. جيني واحد بيطعم مسكين هنا أمريكي أسلم، حلف على زوجته وزعل وليش، وعليه 10 أيام، عليه عفوا نعم صيام كم، ها؟ عليه 10 مساكين. فما أدري هنا يعني في بعض الدول ربوا على الاختصار، حتى لو أسلم تجد بعض النزعات في اسم هذا الاقتصاد، يبي يجيب لهم 10 سندوتشات بيك، 10 مساكين، ياخذ سندوتشات بيك كذا في لقمة أو لقمتين، يجزي المسكين. نعم، كم تتوقعون يجزي حتى يغذي سندوتشات بيك؟ شوف واحد على طول رفع يده، صحيح جائع، لكن نشترط اللي يقيم لا ما يكون جائع، لا معتدل، نصبر لك بعد الغداء واحكم. أنا شفت حتى ما تكلم. إذن جيب 30 مسكين وأعطهم الوجبة المعتادة في البلد عرفية، إنها تأكل شخص نفر يسمونه، والحمد لله كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه. طيب، حينئذ من فاته مسألة السابعة صيام 6 من شوال، الأفضل يقضيها في أشهر الحج ولا في محرم؟ إذا فاته 6 من شوال ما صامها، الأفضل يقضيها في مثلا ذي القعدة في أشهر الحج ولا في محرم؟ أي أفضل؟ نشوف بن ماضي، فاته 6 من شوال، الأفضل يقضيها في محرم ولا في أشهر الحج الأفضل؟ يعني إيش زمن الفضيل الأفضل يقضي 6 من شوال إذا فاتته؟ في شو؟ في إيش؟
لا تغطى يعني، لا تغطى
في شهر الحجة في محرم، ما أدري. زين، عجبني لما قال ما أدري، هذا جواب الخائف من الله، والله ما أدري. صحيح، إيش عندك أنت؟
لا تغطى،
ما تقضى 6 من شوال، لأن ما عنده دليل على القضاء. انتبه، ما عنده دليل على القضاء 6 من شوال، فالقضاء يحكي الأداء، فكما أن فيه دليل على الأداء لابد قضاء، فالشوال ما يقضى. سارع في الآن ابدع، ترى ما تقضى. ولذلك لو واحد مثلا فاته أمس الوتر، نسيه، الأفضل يصليه الآن لما تذكره ولا يأجله لوقت فضيلة مثل يوم الجمعة القادم؟ فاتك وتر أمس نسيته، فاتك، تقضيه الآن وما تتذكره أو تأجل وقت فضيلة مثل الجمعة، إيش الأفضل؟ لا يقضى الوتر، يقضى أول ما تذكره، لأنه في دليل على القضاء هنا. من نام عن وتره أو نسيه فليؤدي ذكره، لكن شوال ما عندنا هذا. إذا فرقت النصوص بين الوتر وبين إيش؟ مثل صيام شوال، شوال ما عندنا فيه. من فاته أذكار الصلاة وراح للسيارة وراح الوليمة، بعد ساعتين تذكر نسي أذكار الصلاة بعد الصلاة، أصبر يا شباب نسيت، والله حط الأكل، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ما تقضى، فات الوقت، ما بديع القضاء هنا. واضح؟ إذن القضاء والأداء يتبع الأدلة وليس الرأي، يتبع الأدلة الأداء والقضاء. طيب، وحينئذ على المسلم أن يستغرق وقته بعد رمضان أولا بدعاء الله أن يقبل منه في رمضان، أن السلف يذكر كانوا بعد رمضان 6 شهور، ليس شوال فقط، بعد 6 شهور هم يدعون الله القبول في رمضان، نعم، ثم 6 أشهر الباقي يسألون الله أن يجعلهم يدركون رمضان. لا إله إلا الله. والآن ما نسمع أحد بلسانه مرة أو لم يسمع نفسه يقول يا رب قبل مني رمضان كذا لوحده، كأنما شاء الله أخذ شيك يعني قبول رمضان. خاف يا أخي أن الله ما يكون قبل منك، واستغفر وقول يا رب اقبلني رمضان، يا رب توسل خلاص مضمون عندك، الأمر غيبي، فخوف نفسك في نفسك الله يكون ما قبل منك رمضان، ويا رب اقبل مني مالي، يا رب اعفو عني تقصير، يا رب اقبل مني. وهذا كم فترة وانت تكرر على ربك ان الله قبل منك رمضان. اذا من اعمال شوال وبعد شوال ينبغي ان يكون دعاء الله ان يكون قبل منك رمضان، ما تدري. وكيف تعرف ان الله قبل منك رمضان؟ يعني ترجو بعد متجازم، الله شكور وتعهد بشكر من يصوم رمضان بإتقان أن يرزق الله التقوى. فإذا شفت نفسك الأيام دي في شوال تنام مبكر ما تسهر، كما نسمع نسأل البعض مالك يا فلان، يقول والله متخبص نومي بعد رمضان، مش رمضان كأنه أعوذ بالله موسم يعني فوضى وموسم، الله إذا تبعث فينا في إذا ما انتبه لنفسنا شيء من في رمضان. الحمد لله أنا ثابتين على النصوص، لما تكلم واحد الله تخبص نومي بعد رمضان. رمضان موسم صلاح القلوب وتنظيم للنوم، ليش تخبص نومك؟ إيه؟ لأنه من النوع هذا الرجل الفهد الذي هو كلف، إذا دخل بيته فهد وإذا خرج أسد. الفهد كثير النوم ولا يبالي. فقالت امرأة في حديث أبي زرع زوجي إذا دخل فهد بس ينام من البيت، وإذا خرج أسد ولا يسأل عن أحد، يكسر وينامون بعد الفجر عياله ولا شيء، يا ولد اسكت وحط الخدمة، ما عنده قوة في البيت يضبط البيت، خلاص يا ولد بالنام حطها الفراشة، قم خلك أسد في البيت وأسد خارج البيت، مو بس برا البيت أسد في البيت فهد، اضبط بيتك يا أخي. الرجال قوامون إيش النساء، والله عازمين ستيتا مدري من وكذا تسهر معه للساعة 4، لا قل له في وقت خلاص 10 تكرون على الضيوف، ما عندنا عشان صلاة الفجر. أما تخلي يعني ما رضي أبو أيوب من ابن عمر هذه الكلمة أن يجعلها شفيعا لهم. زار أبو أيوب ابن عمر وكان يتزاورون فيما بينهم كما في صحيح البخاري، فرأى ستر على الجدر والنبي نهى أن يستر الجدر، وقال يستر الطين كيف يعني حشل يسمونه البذخ والفذع والسرف، طين يستر حط عليه ستار. لذلك أنا لما يجيني المندوب الستائر في بيتي وطالع حافر من الحديث هذا نهى النبي ستر الجدر، أحاول أخلي الستارة على قد الطاقة، نعم عشان الريح لا تسحبها أو شيء، أخلي ربع ذراع أو شيء يمين يسار، لكن ما أستغرق كما يفعل البعض، أحاول إن ما أستغرق الطول بالعرض. المهم جاء ابن عمر يزور من؟ أبو أيوب يزور ابن عمر، فوجد في بيت ابن عمر ستر على الجدر. الصحابة كان يعني على بعض ما عندهم مجاملة، وبين عينيهم حديث الرسول ما يجاملوا بعض، قال إيش هذا ابن عمر؟ الرسول كان ينهانا عن هذا، إيش ستر على الجدر؟ قال غلبتنا النساء والله في عيوب، النساء غلبتنا. فرجع أبو أيوب ولم يدخل ولم يقبل عذره إن النساء يعني. فحينئذ أرفع عنك الإشكال. الآن تقول طيب كيف ابن عمر سوى شيء محرم؟ من عند جواب ابن عمر أطاع النساء في شيء محرم؟ وأبو أيوب بيرجع ليش؟ وما يرجع إلا من منكر ولا؟ فكيف تحل هذا الإشكال هذا؟ طيب نحن نؤمن أن العلماء لهم اجتهاد، فبلغ اجتهاد أبو أيوب الأنصاري إلى أن وصل للدرجة للتحريم، أصل نهي التحريم. وصل الاجتهاد عند ابن عمر أن الموضع بلغ إيش؟ كراهة. بعيد الصحابي ما شاء الله يطيع زوجته في حرام، لا يمكن هذا أبدا، إلا أنه رآه يعني مكروه وقال يعني حتى المشاكل مكروه. أما كثير رجال الزمان يضربون بالإشارة والانضباط والتمام لأوامر الزوجات حتى لو كان في الحرام، عياذا بالله يرضيها، وذلك تسلط الزوجة عليه أنه هو أرضاه في الحرام. والله بنت ستيت خيرية مدري شلون جاينا اليوم هي وزوجها يسهرون معانا، ويلا تخلي زوجها يختلط في الحرام وهو يخليها تختلط في أصحابه، ثم تنقلب هذه الزوجة أسد ضاري عليه وذله لأنه عصى الله معها أنه أرضاها في الحرام، فتصبح قواه منهارة أمامها دليل لها أن أرضاها في الحرام، ومن تعلق بشيء عذبه الله به، يرجع الناس لعباد رب الناس تأديبا من الله لخلقه. وعلى كل حال الذي بشرنا فيما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة قال فتنة الرجل في أهله وولده ويكفرها الصوم والصدقة والصلاة والأمر والنهي، فإذا أنكرت المنكر في الطريق كفر الله عنك، إذا صمت من شوال كفر الله عنك، الحمد لله. لكن ليكن عمدة قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى المسلم أن يحسن شكر ربه بعد رمضان أن بلاه رمضان والصيام والقيام، ويدعوه أن الله قبل منه رمضان ويسارع في صيام الست من شوال، وينظر بعد رمضان هل رزق التقوى، فالله شكور، فإذا ما رزق التقوى وهو مثل ما كان أول ليس ينام عن الفجر بل عن قيام الليل، فليستغفر ثم ليستعتب لعل الله يكون يخاف ما قبل منه رمضان. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريد لصيامكم رمضان أن تتقوني، فإذا ما حصلت لكم التقوى فحينئذ لعل ثم خلل في صومكم، لأن من علامات القبول حصول التقوى والديمومة في عبادة الحي القيوم والقنوت في ذاك. فمن ساعتك هذه ارجع إلى منزلك وتدبر حالك بعد رمضان، أي شيء أنت عليه الآن من الحوال، فالتزم التقوى وخف أن الله ما قبل منك إذا رأيت أنك حالك بعد رمضان أسوأ. إن جبريل قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله سبحانه وتعالى. وحينئذ من أفضل العبادات وأجلها بعد رمضان التزام طلب العلم، وأنا بهذه المناسبة وجه نداء للطلاب جميعا وهم في درس الجمعة كما ترون كثر، وجه لهم بالاهتمام بدروس السنة. أنظر إلى الطلاب عندهم نوع حرص، أشوفه في كتاب عظيم مثل البخاري غائب، أقول وين التوفيق له هذا، كتاب البخاري ينصفوه خط ما ذهب ثم يغيب عنه. أجد سنة أبي داود اللي هو أفضل كتاب في الأحكام أو الترمذي غايب، ليش ما تحضر، ليش ما تحضر هذه الكتب العظيمة في الإسلام؟ فاحضر طوال الأسبوع وخذ الجدول من الإخوان المسؤولين عن بث مباشر، تقدم إليهم وقول وش الجدول حتى أحضر، حنا عندنا في هذا المسجد يوم الاثنين والثلوث والربوع في هذا المسجد، الاثنين سنن أبي داود والنسائي، والثلاثاء صحيح مسلم والترمذي، الأربعاء صحيح البخاري، وبالفجر في كل يوم هذين الجمعة كل يوم مسند أحمد، هو 40 ألف حديث غطى السنة كلها، ولا زلنا في نحو 3000 حديث. فاحضر معنا كل يوم بعد الفجر، واحضر معنا بعد المغرب، وسنن الدارمي في خديجة بغلف، واليوم صحيح كتاب التوحيد في طائف، وأمس كان في مكة كشف الشبهات. فتابع الدروس فإنك حينئذ تغنم وتغنم. كان أحد إخوانكم يحضر معكم هنا في الدروس وكان شيبة، فجاءه وكان يحضر الدروس، ثم توفي في 20 رمضان رحمه الله. فجاء ولده يبشرنا ببشارة جميلة، وأنه رآه، وأنه يقول قبل وفاته رأيته في المنام إمام هذا المسجد يسألني، يقول لي من العشر المبشرين بالجنة؟ فصرت أعد من أعد منهم، ثم أقول له أنا في تلك الرؤية قف خلاص، يعني لا تكمل، لقد فزت لقد فزت إلى آخره. فطالب العلم إن شاء الله إذا داوم على طلب العلم وحضور حلقات نرجو إذا توفي فجأة أن يكون في أعالي الجنات، فلا تغيب عن الجن عن الدرس ولا تغيب عن العلم وتزهد فيه، فتعرض نفسك عقوبة الله، لأن الاستخفاف بالعلم يوجب إعراض الله عنك. قال النبي من أعرض عن حلقة العلم أعرض الله عنه، فلا يوفق في أهل ولا في تجارة ولا في عقار. وقد أرى الله من نفسي إعراض واستخفاف في مجالس العلم، فكلما اهتم بها رزقه الله وأحسن إليه. وبعض الناس لا أراهم إلا يوم الجمعة، ليش؟ ليش ما تأتي كل يوم؟ وش عندك؟ لا بد تأتي يا أخي وتستفيد، وتجعل كل شيء له وقت، التجارة لها وقت، كما كان الملك سلمان مع أولاده وصاروا ملوك، ما ضرهم حضور حلقات عن يصيروا ملوك. يعني ملك سلمان وعبد الله وفيصل أبوهم يحضرهم كل يوم درس، واليوم واحد عنده تجارة لا عشر 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 ملوك الملوك لا شيء يعني، ويعارض تجارته مع العلم. يا أخي العلم وقت وتجارتك إيش؟ جعلها وقت، لا تعارض بينهم، واحضر واستفيد. نعم، فكان ملوكنا والحمد لله كل يوم يحضرون عند قارئ، يجيبهم الملك عبد العزيز ويسوي لهم درس ويحضرون، والملك له وقت والدروس له وقت. فرحم الله الملك عبد العزيز المؤسس، أننا قرأنا في أخباره هذا الذي يسر، تشوف الطالب ما عنده ملك المعشار الملك عبد العزيز، تشوفه في التجارة الضئيلة ويغيب عن الدرس، شيء غريب يعني. فإذا كان ضرورة لا حرج، لكن يتماوت ويأجل، فهذا نخشى عليه من أن يعرض الله عنه أنه استخف بالعلم، وإذا أعرض الله عنه فكيف يكتسب؟ كيف يهدأ قلبه؟ كيف يسخر له ولده؟ أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. لا تنس اليوم إن شاء الله الدرس بالطائف بحول الله وقوته في شرح كتاب التوحيد في مسجد الملك فهد، ونراكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر أيضا في 5 كتب، منها كتاب الأداب الشرعية للمفلح وأصول الفقه وأصول الحديث، وكذلك مختصر زاد المعاد. وحينئذ نقرأ في مختصر زاد المعاد غدا الحج، لأن دخلنا في شهر الحج، سنقرأ في الحج في مختصر زاد المعاد، وبقية الكتب كالدارمي سنقرأ في الحج لأن دخلنا في أشهر الحج. أسأل الله أن يثيبنا وإياكم، وأن يوفقنا لفعل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين. سنستمر عفوا في الدارمي لما نقرأه، ثم لعلنا في ذي القعدة 20 أو في أولها نبدأ بالحج. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحضور حلقات العلم ومعرفة حجم العلم. الطالب في نفسه ما يعرف حجم العلم، يحس أنه شيء تكميلي، ما بعد عرف حجمه، ويعرف أنه عرف حجمه إذا واظب على دروسه عرف حجمه. كيف عرفت أنه عندك السفر اللي دفعت فيه في تذاكرة 900 ريال تذكرة عرفت حجمه؟ لأنك رحت المطار مبكر وخايف تفوتك الرحلة، عرفت أنه السفر له حجم عندك. طب لما يشوف طالب يقدر ولا عنده شيء ضروري ويغيب ويغيب، ما له الحجم، العلم بعد ما صار عنده حجم، والله صار عنده حجم ما تمليه امرأته عليه من زيارات ومن شيء سمعه وطاعة. أما ما جاء في العلم فقل عليه السلام. فعلى المسلم يهتم بالعلم حتى ربنا يرزقه ويصلح باله ويرحمه بذلك. اليوم أشوف قارئنا ما جاء، نبي نقرأ من الكتاب الملخص كتاب هذا، لكن الأسبوع الجاي يجب أن تكلموا القارئ، وإذا ما شفتوه يشوفوا له بديل. اليوم ما جاء القارئ مريض سمعت، فلذلك يكون إن شاء الله الأسبوع القادم قراءة من الملخص الفقهي كتاب شرح السنن اللكائي. انضبطوا في الحلقات بارك الله فيكم، وسافروا إليها واهتموا وتذاكروا ما يجري فيها، يرحمكم الله ويرزقكم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.